والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدوران بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، والدوران بين الوجوب والحرمة بمعنى أنه إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، كأن في صوم يوم معين، أنه هل هذا اليوم كان متعلقا للنذر بصومه؟ لو كان النذر بعدم صومه فحينئذ، أو أي 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 مثال آخر، أنه هل وطء هذه المرأة، بل كان الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة في التوصليات، بمعنى أنه هل تعلق الأمر تعلق بوطء هذه المرأة أو بترك وطئها، فحينئذ يكون وطئها متعلقا للنذر أو عدم وطئها متعلق للنذر، فيدور أمر وطئها بين الوجوب والحرمة. فهنا قالوا بأنه إذا دار الأمر مع في بين الوجوب والحرمة في التوصليات، ذكرت خمسة آراء في البين وخمسة أقوال في البين. القول الأول الذي يرجحه السيد رحمة الله عليه هو البراءة الشرعية، هو جريان البراءة الشرعية والحقية. لماذا؟ يقول لأن البراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والمراد من العلم هو ذلك العلم الذي له قابلية البعث والتحريف، يعني العلم الذي إذا علمته تنبعث نحو الفعل أو تنزجر عن الفعل. العلم بالحكم هو ذلك العلم الذي يكون له قابلية التحريك، التحريك بالبعث أو بالانزجار، البعث في الأوامر والانزجار في النواهي. وما نحن فيه هو علم بالجنس، إلزام، لكن هذا الإلزام بالترك أو بالوجوب، بالوجوب أو بالحرمة ما أدري. فهذا الإلزام موجود، العلم بالإلزام موجود كعدمه، يعني العلم بالجنس لا يكون محركا، فعندما لا يكون محركا أنت والجهل على حد سواء. فرفع ما لا يعلمون تشمل مثل هذا العلم، فيكون حينئذ البراءة الشرعية تجري، وكذلك البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. ما هو البيان الذي يحصل معه العقاب؟ يعني إذا كان هناك بيان وأنت خالفت هذا البيان يحسن عقابه، أما إذا لم يكن بيانه ويعاقبني على الواقع المجهول عندي فذات قبح العقاب بلا بيان. يقول هذا البيان الذي يدور حوله ويدور مداره قبح العقاب وعدمه، هذا هو البيان الذي له قابلية التحريك أيضا. أما إذا كان بيانا وعلما الذي وصل إليه هو الإلزام، والإلزام لا يعلم إلزام الوجوب أو إلزام الترك، فما تكون قابلية التحريك. إلزام قب شو سوي، أفعل أو ما أفعل؟ فيقول هذا عدم وجود، عدم إمكانية التحريك بالعلم بهذا الإلزام وبعلم بهذا البيان، هذا يجعل هذا البيان كلا بيانين. فالبراءة العقلية تجري في البين، فيجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا البراءة العقلية والبراءة النقلية تجريان من دون أي إشكال. قد يعترض معترض بأنه جريان البراءة في محل كلامنا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن جريان البراءة يعني الإباحة، يعني الترخيص. جريان البراءة يعني الترخيص والإباحة، والإباحة والترخيص هي خلاف الإلزام، وأنت عندك علم إجمالي بالإلزام، عندك علم بالجنس وهو الإلزام. الآن جريان البراءة يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة، والإباحة خلاف الإلزام، يعني خلاف التكليف الواقعي الذي تعلم به، يعني أعلم بتكليف واقعي وهو الإلزام. ثبوت الإباحة في قبالها هذا تكون مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية باطلة وغير جائزة، فلا تجري البراءة في البين. هذا الذي قد يذكره المستدل أو المانع. في قبال ذلك أجيب عنه بأن البراءة ما المراد بجريان الأصل؟ تارة نجري الأصل لإثبات شيء، يعني تارة الأصل عندما يجري يشتغل في بعدين. البعد الأول هو رفع ذلك الحكم المتوهم أو المتصور. أكو حكم معين متصور متوهم متخيل، جريان الأصل يرفع ذلك الحكم وفي المقابل يثبت حكما آخر. هذا الحكم الذي يثبت بمقتضى الأصل راح يكون حكم ظاهري. يقول تارة الأصل يعمل على بعدين، يمشي ويجري ويكون جريانه ذات بعدين. البعد الأول هو رفع ذلك الحكم المتصور. أنا كنت أتصور هنا حرمة، أتصور هنا وجوب، أتصور هنا شيء. هذا الأصل الذي يجري يرفع ذلك الحكم الوجوب ويرفع ذلك الإنسان. والبعد الثاني الذي يثبته الأصل هو إثبات حكم ظاهري وهو الإباحة. فجريان البراءة، تارة نقول أن جريان البراءة ترفع الإلزام وتثبت حكما ظاهريا اسمه الإباحة، فتكون هذه الإباحة إباحة شرعية. فمعناه أن الشارع جعل حكما ظاهريا هو الإباحة في مورد جريان البراءة. والتارة الأصل بهذا الشكل، وتارة الأصل لا، تارة الأصل وظيفته أن يرفع ذلك الاحتمال ويرفع ذلك التوهم. أكو توهم وأكو احتمال لوجود حكم، تجي البراءة وترفع ذلك الحكم. زينب، هل البراءة عند جريانها تثبت حكما آخر في قبال ذلك الحكم المرفوع؟ يقول لا، يعني لا تجعل هناك حكما ظاهريا، ولا يكون للشارع حكما ظاهريا في موارد البراءة. فيقول البراءة ممكن تصوير على كلتا النحوين، كل النحوين. خب احنا الآن الذي يمنع من جريان الأصل إذا كان الجريان على النحو الأول، أنه يثبت حكما ظاهريا وهذا الحكم هو الظاهري والإباحة. لماذا؟ يقول لأني أنا أعلم بجنس الحكم الواقعي. جنس الحكم الواقعي هو اللزوم، وهذا اللزوم أنا أعلم به. ما ممكن الشارع يأتي ويجعل حكما ظاهريا في مقابل اللزوم. ولهذا راح يصير تناقض ما بين الظاهر والواقع. مرة الواقع ما أعلم به أصلا، ومرة أعلم بالواقع. فلما ما عندي علم بالواقع أصلا، فجعلوا الإباحة الظاهرية والحكم الظاهري بالإباحة ما في مشكلة. أما لما عندي علم بالواقع وهذا العلم بالواقع هو المستوى الإلزام، فلا يمكن للشارع أن يجعل حكما ظاهريا مؤدل وهو الإباحة. فنقول جريان الأصل إذا كان في مقام إثبات حكم ظاهري يخالف ويناقض الحكم الواقعي، فنقول أن هذا الأصل لا يجري. أما إذا كانت مهمة الأصل هو فقط رفع الإلزام من دون أن يثبت شيئا ظاهريا، فحينئذ لا يكون جريان الأصل فيه مانع، ويجي الأصل من دون أن يكون هناك مانع من جرياني. وما نحن فيه من هذا القبيل، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه لما نحن فيه أن جريان الأصل هو عملية الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لكن ما قال أثبت شيئا آخر، ما قال أثبت شيئا آخر. يعني مثل مؤدى بعض الروايات، بعض الروايات مثل أصالة الحل أو روايات الحل، روايات الحل تثبت الإباحة، كل شيء لك حلال يثبت إباحة. أما رفع ما لا يعلمون يرفع الحكم المجهول، الحكم غير المعلوم، الحكم المتوهم يرفعه. أما هل يثبت حكما؟ روايات رفع ما لا يعلمون ما تثبت حكما. نعم، مثل روايات الحل تثبت حكما شرعيا وهو الإباحة، لكن كلامنا مو كلامنا في البراءة الشرعية هو روايات تنفع ما لا يعلمون، روايات الحلوة الإباحة تجي في الشبهات الموضوعية كما تقدمت الإشارة، مو في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية رفع ما لا يعلمون، وهي لا تثبت حكما، قبح العقاب بلا بيان لا يثبت حكما، يرفع فقط. وبالتالي حينئذ جريان البراءة في مثل هذه الموارد لا يكون مثبتا لحكم حتى تكون مضطرا إلى المخالفة القطعية. وإذا قلنا بجريان البراءة شو يصير النتيجة؟ لما أجي للوجوب جريان البراءة في الوجوب يرفع الوجوب، لما أجي للحرمة جريان البراءة يرفع الحرمة. زين، خب هنا شنو صار؟ خب أنا عندي علم بأحد الحكمين، فعندي هنا أنه أحد الأصلين جريانه غير صحيح. يقول بس هذه المخالفة مخالفة التزامية، ما راح تؤدي إلى مخالفة قطعية في مقام الخارج، أنت إما فاعل وإما تارك، فما راح تكون هناك مخالفة قطعية. ومجرد وعدم والذي 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 يمنع من جريان الأصل هو المخالفة العملية القطعية، أما مجرد المخالفة الإلزامية أن أحد الأصل ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن في الخارج ما راح يؤدي جريان الأصل إلى مخالفة قطعية، لأنك أنت في الخارج إما فعل وإما تارك، لكن الفعل لن يكون لوجوبه والترك لن يكون لوجوبه. فهلان يقول جريان البراءة، عندما أقول جريان البراءة في طرف الوجوب وطرف الحرمة، إن إحنا صحيح في الواقع الخارجي إما فاعل وإما تارك، لكن هل تجي البراءة لرفع الإلزام الوجوبي وتجي البراءة لرفع الإلزام التحريمي؟ يقول نعم، تجي البراءة لعدم وجود مانع من ذلك. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني هو ما ذكره صاحب الكفاية أيضا، ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه جريان البراءة العقلية لا تجري من جهة أن البيان تام من قبل المولى. عندي بيان وهو جنس التكليف وهو الإلزام. الإشكال نشأ في مقام الامتثال وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية. يعني يقول البيان من قبل المولى تام، لما اجى في مقام الامتثال في مقام الامتثال يقول العبد إما لا يستطيع أن يوافق قطعا ذلك العلم الإجمالي، ولا يستطيع أن يخالف قطعا ذلك العلم الإجمالي. يعني عدم التمكن من الموافقة القطعية وعدم التمكن من المخالفة القطعية. هذا حينئذ يقول في مثل هذا المقام الإشكال نشأ في مقام الامتثال، مو الإشكال نشأ أن البيان تام أو ليس بتام. يقول بأنه البيان تام، وإذا كان البيان تاما حينئذ البراءة العقلية لا تجري. زين، لماذا البيان تام؟ يقول لأن العلم بجنس التكليف متحقق. الإشكال نشأ في مقام الامتثال، والإشكال الناشئ في مقام الامتثال لا يوجب الترديد في نفس كون في نفس البيان لتجري البراءة. فلما البيان تام فالبراءة لا تجري، إجى إشكال نشأ في مقام الامتثال فالعقل يقول بالتخير، فنقول بالتخير العقلي في مقام الامتثال. في حين إذن ليس الفارق بين هذا المانع والمانع الأول أن المانع الأول يفترض أن البراءة تثبت حكما بالإباحة، والحكم الإباحة يخالف الحكم بالإلزام، علم المكلف الحكم بالإلزام. هنا لا، هنا يقول أن البراءة العقلية لا تجري. لماذا لا تجري البراءة العقلية؟ باعتبار أن البيان تام وهو جنس الإلزام، والإلزام نشأ والإشكال والنشأ نشأ في مقام الامتثال، فأنت لا تتمكن من المخالفة القطعية ولا تتمكن من الموافقة القطعية. فعندما لا تتمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية حينئذ هذا ما يوجب ترديد في نفس البيان الشرعي، حتى أقول أن البيان ليس بتام، لا البيان تام. أكو إشكال في مقام الامتثال، مقام الحق يحكم بالتخيير، فيكون الحكم بالتخيير في مثل هذه الموارد. هذا المانع الذي ذكره صاحب الكفاية. فلذلك قال يحكم العقل بالتخيير في الامتثال، ولا تجري البراءة لعدم جريان قاعدة القبح العقابي بلا بيان، فلا تجري البراءة العقلية. السيد رحمة الله عليه في مقام الجواب والمناقشة يقول بأن بأنه البيان المفترض فيه أن يكون البيان فيه بعثية، والمقام أن المقدار من البيان الذي يكون فيه بعثية هو الذي يكون بيانا، أما إذا كان لم تكن له بعثية فلا يكون بيانا، لأن البعثية والانزجار هو اللي يحقق الطاعة والعصيان. أكو بعثية لا تنبعث أنت عاصي، أكو بعثية انبعثت فأنت مطيع، أكو انزجار، أكو محركية نحو الترك ونحو الانزجار نحو الفعل متفعل فعل فأنت مطيع، فعلت مع وجود محركية نحو الانزجار فأنت عاصي. العصيان والطاعة يتحقق مع وجود الباعث، مع وجود البيان الباعث، مع عدم وجود البيان الباعث حينئذ لا يكون هذا بيانا. الجامع بين الوجوب والحرمة هو الإلزام، لا يكون باعثا نحو العمل. فلذلك لما ما يكون باعث يعني ماكو بيان، لما ماكو بيان إذا تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالتالي إذا استمكننا من تصوير البراءة الشرعية والجواب عن أي مانع يفرض، حينئذ الأقوال الباقية بعد ما لها اعتبار، لأن ما دام البراءة جارية وماكو مانع من جريان البراءة سواء كانت الشرعية أو العقلية، حينئذ الأقوال الأخرى المذكورة يعني الذهاب إلى التخيير أو القول بالتخيير هذا بعد حينئذ لن يكون له مجال، وبالتالي حينئذ يثبت بطلان الأقوال الأخرى. لكنه في المقام يقول احنا قد نستعرض الأقوال الأخرى ونذكر وجه الخلل فيها. القول الأول الذي ذهب إلى التخيير، القول الثاني عفوا هو التخيير بين الوجوب والتحريم شرعا، يعني هناك تخيير أنت مخير. التخيير باعتبار أنه يقول بأنه أنت مخير، التخيير على نحوين، تخيير في المسألة الأصولية وتخيير في المسألة الشرعية. التخيير في المسألة الشرعية يعني أنت بالخارج مخير بين هذا الفعل وبين هذا الأمر، مثل التخيير في خصال الكفارة، مثل التخيير في مواضع القصر وفي مواضع القصر مواضع المواضع الأربعة للمسافر. المسافر في مسجد الكوفة مخير بين القصر والتمام، فهذا التخيير تخيير فقهي، تخيير في الفعل. وخصال الكفارة أيضا تكون مخير بينها في الفعل والترك. هنا أيضا كذلك يقول بأن التخيير هنا أيضا تخيير في مقام الفعل كخصال الكفارة، فأنت تكون مخير بين الفعل والترك. فالشارع حكمه، شوف هنا الكلام لما قلت تخيير شرعي، كما أن الشارع قال فمن أفطر يجب عليه كذا 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 أو كذا، هذا تخيير شرعي. الشارع حكم في الدوران بين المتباينين التخيير، هذا معنى حكم شرعي، حكم شرعي بثبوت التخيير بين المتباينين، هذا التخيير في المسألة الشرعية. التخيير في المسألة الأصولية بمعنى أن الفقيه عندما يريد أن يفتي يفتي بأحدهما، إما بالوجوب وإما الحرمة، يعني التخيير ليس بيد المكلف عند إرادة الفعل، وإنما هو الفقيه يثبت، يقول حال وحال الخبرين المتعارضين، يعني كيف إذا كان هناك خبرين متعارضين؟ وقلنا إذا تعارض الخبران فالفقيه بالتخيير بين أن يفتي على هذا الخبر أو يفتي على هذا الخبر. هذا يسمون التخيير في المسألة الأصولية. يعني التخيير أنه كما أنه أصل اسم أصل البراءة، هناك أصل اسم التخيير، فالفقيه يفتي بأحد الأمرين كما في الخبرين المتعارضين. فيقول حينئذ القائل بقصد التخيير في مورد الدوران بين المتباينين إما يريد التخيير الشرعي وإما يريد التخيير الأصولي، وكلاهما باطل. أما التخيير الفقهي يعني الشارع إجا قال أنت مخير بين هذا أو هذا، إذا دار الأمر بين المتباينين فحكمك التخيير، إما تختار الوجوب وإما تختار الحرمة. يقول هذا الحكم الشرعي هو تحصيل للحاصل، لأن المكلف بين الفعل والترك هو أصلا هناك حكم عقلي بالتخيير. في مقام العمل مخير بين هذا وهذا، فحكم الشارع بالتخيير سوف يكون تحصيل للحاصل وطلب للحاصل، وطلب الحاصل قبيحون ومحالون، لأن الواقع لا يخلو من أحدهما. فالعقل حاكم بالتخيير هنا، لما العقل حاكم بالتخيير إذن لا مجال لوجود حكم مولوي شرعي بالتخيير، كالتخيير بين خصال الكفارة، التخيير بين خصال الكفارة أو التخيير بين القص والتمام في مسجد الكوفة مو حكم عقلي، إجى الشارع وضع هذا الحكم. لما يكون هناك حكم عقلي في البين كما في مقامنا، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك، ما عندنا خيار ثالث، هذول نقيضين أو ضدان لا ثالث لهما، فإما هو فاعل وهما ما هو تارك. يجي الشارع يقول لك بلي أنت مخير بين الفعل والتارك، يقول هذا تحصيل الحاصل وهذا طلب الحاصل، وطلب الحاصل محال وباطل، فالتخيير الشرعي باطل. نجي حينئذ إلى التخيير الأصولي. التخيير الأصولي يقول كالتخيير بين الخبرين ضعيف، بين الخبرين المتعارضين، كما أن بين الخبرين المتعارضين إجي الشارع قال أنت أيها المجتهد والمفتي مخير بين هذا أو هذا، فإما يفتي على طبق هذا الخبر الأول أو يفتي على طبق الخبر باء. يقول هذا أمرين، الأمر الأول التخيير بين الخبرين المتعارضين، نفترض أكو دليل دل على التخيير، يعني أدلة حل التعارض، أكو دليل دل على التخيير لو ماكو؟ إذا أكو فالفقيه عندما يختار أحد الخبرين المتعارضين يختار لهذا الدليل، مو كيف، لأن أكو دليل قام من الشارع على التخيير، فحيث جاز للفقيه أن يتخيار. هذا في الخبرين المتعارضين. أما في محل كلامنا وين أكو دليل؟ وين دليل أكو بحيث أن المفتي يفتي بالوجوب، يقول له أنت تخير أيها المفتي إما تفتي بالوجوب أو تفتي بالحرمة، هذا وين الدليل يقول له يجوز لك التخير؟ مثل ما أكو دليل بين الخبرين المتعارضين هناك دليل قام على التخير أو التساقط، كذلك هنا أكو دليل قام على التخيير. وين هذا الدليل قام على التخيير؟ حتى نقول تخيير في المسألة الأصولية، هذا الدليل ما موجود. فعندما لا يكون هذا الدليل موجود، فتواك أيها الفقيه أن هذا واجب، هذا إسناد للشارع وهذا إسناد محرم، أو فتواك بالتحريم، هذا إسناد للشارع وهذا الإسناد محرم، بحسب التشريع والتشريع محرمون. في الخبرين المتعارضين التخيير بينهما كان مفاد دليل، أما هنا لا يوجد هناك دليل قال بين دوران بين المتباينين أنت مخير بين الوجوب والحرمة، بحيث أن الفقيه يفتي بالوجوب أو يفتي بالحرمة، ماكو مثل هذا الدليل. فإذا أفتى على طبقهما، على طبق أحدهما، يكون تشريعا محرما. إذن لاحظ الفرق بين الاثنين. ثم إذا أجد قلت يا أخوة ما فرق بين الخبرين المتعارضين وبين الدوران بين الوجوب والحرمة، في الخبر المتعارض الحكم الشرعي يدور بينهما، فالشارع جعل لي الخيار وصار تخيل بس الأصولية. هنا لهما يدور الأمرين وجوب الحرمة، بعد ما في شيء ثالث. يقول ها، يقول أصلا الدليل الدال على التخيير بين الخبرين المتعارضين هاي رواية ضعيفة، فالخبرين المتعارضين إذا ما كنت ترجح يتساقطان، مو أنه يثبت التخيير. يقول الدليل الدال على التخيير بين الخبرين المتعارضين الدال عليه هذا خبر ضعيف لا نعمل به. فأنت قاعد تنتقل بين الخبرين المتعارضين، تنتقل إلى حكم هذه المسألة، وهذه المسألة وحدها لا يوجد فيها دليل، فالتخير في المسألة الأصولية يكون باطلا. يكون التخير بالمسألة الأصولية يكون باطلا، ولا توهم لأدلة التخير هنا إلا لزوم الموافقة الالتزامية. يعني يقول في مقام العمل أنت مخير، نعم هذا تخير في العمل، تخير فقهي شرعي، تخير لكن مو شرعي عقلي. أما التخيير في المسألة الأصولية ماكو إلى دليل في محل كلامنا. مرة نقول دليله هو الدليل الدال على التخيير في الخبرين المتعارضين، بالأصل ذاك دليل ضعيف. هنا لا يوجد دليل إلا توهم وجوب الموافقة الالتزامية، أنه أنت تلتزم أن يكون هناك وجوب موافقة التزامية. خب الموافقة الالتزامية هل شرطها الموافقة الالتزامية التفصيلية؟ لو أنا أقول يابا الشارع قال إلزام، أنا ما تقول إلزام، لكن إلزام بالفعل أو الترك ما ألتزم. الالتزام الموافقة الالتزامية الإجمالية كافية، الالتزامية الموافقة الالتزامية التفصيلية هل هي شرطون؟ يقول لا ليس بشرطون، بل الالتزام التفصيلي في حالة عدم ثبوت دليل يصير تشريع محرم. أني ألتزم أن الشارع أراد الوجوب هذا تشريع محرم، أني ألتزم أن الشارع أراد الحرمة هذا تشريع محرم. نعم ألتزم على نحو الإجمال أن الشارع أراد الإلزام، أما إلزام وجوبي إلزام تحريمي لا، يقول هذا كافي. فإذا كان هذا كافيا إذن لا يحتاج إلى تخيير في المسألة الأصولية. فالقول الثاني التخيير باطل سواء كان تخييرا في المسألة الفرعية فقهية الفرعية أو تخييرا في المسألة الأصولية. تبقى الأقوال الأخرى يأتي الحديث على الله. هو صاحب الذكاء ذكر المانع الثاني فقط، الأول مو صاحب.
ليش؟ لأنكم العقاب الآخر وين البيان؟